فضيلة الشيخ حفظكم الله، من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، وذكرتم حفظكم الله بأن ما خرج من الفتحة الموضوعة الخارج من السبيلين فإنه يرفض الوضوء. والسؤال أنه أحيانا يوضع على الفتحة ليه ويستمر
ينقض الوضوء بشرط أن يكون بولا أو غائطا، يعني هذا الشرط أن يكون بولا أو غائطا.
نعم. السؤال أنه أحيانا يوضع على الفتحة ليه ويستمر الخارج منها، فما الحكم إذا دخل وقت الصلاة وخشي خروج الوقت والخارج مستمر؟
هذه ضرورة، هذه ضرورة. يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم، ولو كان الليل فيه ولا يستطيع فصله، ما يستطيع فصل الليل صلي على حسب حاله، مثل اللي فيه سلس بول، اللي فيه سلس بول عليه يصلي، توضع عند الصلاة يصلي ولو خرج منه بول، لأنه ما يستطيع أكثر من هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان، فهل يشترط في الفوقان جميع شروط الخف؟ فلو كان الفوقان فيه خروق ولكن التحتان يستر القدم فما الحكم؟
نعم يكفي، المهم أن يكون حداهم تتوفر فيه الشروط، أما الفوقان ولا التحتان. أما إذا كان كل منهما لا تتوفر فيه الشروط فإنه لا يمسح على واحد منهم، أما إذا كان أحدهما تتوفر فيه الشروط فإنه يمسح، فإنه يمسح، وعاد المسح ما لا يكون عليه على الفوقان ولا على التحتان حسب التفصيل الذي مر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي تغسل فرج طفلها وهي لابسة للقفازين، هل ينتقض وضوءها أم لا بد من المباشرة بالمسح؟
لا ينتقض وضوءها، إذا كان عليها قفازان أو لفافة على يدها وغسلت أو نجت طفلها لا ينتقض وضوءها إلا بالمباشرة، لو مست فرجه مباشرة بدون حائل انتقض وضوءها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أليست الردة تدخل في موجبات الغسل فتكون ضمن قول المصنف وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا؟
ما قال أحد أن المرتد يغتسل، إذا تاب يغتسل، ما قال على أحد، الكافر إذا أسلم أيضا ما قال أنه يغتسل إلا من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أحدث ثم لبس خفا آخر قبل أن يمسح فالحكم لأيهما؟
صحيح أنه للفوقان، لأن البداية كما سبق لكم أن البداية صحيح أنها من المسح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا أكون في الصلاة ويخيل إلي أنه يخرج من قبل شيء، وعندما أخرج وأنتهي من الصلاة لا أجد أثرا على الملابس، فما الحكم في هذه الحالة؟
حكم أنك تستمر في الصلاة وصلاة الصحيح، لأن الطهارة متيقنة وخروج شيء هذا مشكوك فيه فلا يؤثر، لا تخرج حتى تتيقن خروج شيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، على رأي فضيلتكم إنه لا ينقض الوضوء إلا اللحم والأحشاء بالنسبة للبعيد،
إلا أنا قلت إلا اللحم والأحشاء، أنا قلت هذا في اللحم هذا محل وفاق عند القائلين وما هو محل إجماع، ترى نقض الوضوء بأكل لحم الجزور فيه اختلاف بين العلماء، لكن على القول بأنه ينقض الذين قالوا بهذا انقسموا إلى قسمين، قسم خصصوه باللحم ما يسمى لحما فقط وهو الذي عندكم هنا، والفريق الثاني يقول كل أجزاء البعير تنقض الوضوء استدلالا بقوله تعالى أو لحم خنزير، واللحم قالوا يشمل جميع أجزاء الخنزير، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا إذا خلع الخف حكمنا بنقض الوضوء لمن مسح على الخف ولا نحكم على من حلق شعر رأسه بإعادة وضوءه؟
لأن شعر الرأس باقي، أصوله منابته باقي، باقي في مناب الشعر، باقي من الشعر شيء، خلاف من خلع الممسوح إنه لم يبقى شيء، أزال الممسوح كله، أما من خلق رأسه فالممسوح عليه باقي بعضه وهو أصول الشعر ومناب الشعر باقي. نعم. الفرق بين هذا وهذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في القول بأن الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء حتى لو كان كثيرا، استشهادا بمقتل عمر رضي الله عنه في الصلاة فأكمل صلاته والدم يخرج من بدنه؟
نعم، هذا قول قوي، إن خروج الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا، هذا قول قوي وجيد، لأن الصحابة كانوا يجرحون في المعارك والغزوات ولا ذكر أنهم يتوضؤون. وقصة عمر مشهورة، لما طعن رضي الله عنه خرجت منه الدماء أكمل الصلاة، فهذا قول قوي إن الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا. نعم. لكن نحن نشرح ما عندنا ونبين ما عندنا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل دفتي المصحف الغلاف تعد من المصحف فلا تمس إلا على طهارة؟
نعم، كل ما يتبع المصحف، كل ما يتبع المصحف حكمه حكم المصحف من دفتيه، أما غلافه الذي هو لفافته أو صندوقه اللي يوضع فيه هذا ليس من، هذا منفصل، هذا شيء منفصل عن المصحف فليس له حكم المصحف، لكن غلافه اللي هو جلده ودفته هذه ما انفصلت عنه، تابعة له، حكمه حكم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، مس الطفل الذي لم يبلغ للمصحف إذا لم يكن على طهارة هل هذا جائز؟
لا، أيضاً لا للكبير ولا للصغير، ما يمكن، ما يجوز لولي الطفل أنه يمكن من مس المصحف، يحرم على الصغير ما يحرم على الكبير، لكن رخصوا في كتابة الآيات للطفل على لوح، لأن هذا ما هو مصحف، من أجل تعليمه القرآن أنه يكتب له على لوح، وهذا كان يستعمل يوم كان الناس يدرسون في كتاتيب، كتب لهم آيات أو سور على ألواح يقرؤونها، فإذا حفظوها مسحت وكتب آيات أخرى، قالوا لي أنا ما هو مصحف على لوح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ماذا يقصد بالمصحف؟ هل كل كتاب مكتوب فيه آية يعد مصحفا؟ وهل كتب التفسير يشملها الحكم؟
لا، المصحف معروف وهو ما جرد للقرآن فقط، ما جرد للقرآن أو بعضه فقط، ما فيه إلا قرآن، أما ما كان فيه تفسير فهذا ليس بمصحف، يجوز مس التفسير والقراءة فيه ولو كان الإنسان على حد، لأن هذا ما يسمى مصحف، هذا يسمى تفسير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في مسألة تيقن الطهارة والحدث معا وجهل السابق منهما أنه يكون على الحالة التي قبلهما، وهذا خلاف ما قرره الماتن، فهو يقول بضد حاله قبلهما.
اي نعم، هو بضد حاله قبلهما، إن كان قبلهما متطهرا فيكون الآن محدثا، لأنه سيقن أنه زالت هذه الحالة وإن كان قبلهما محدثا فإنه يكون الآن متطهرا لتيقنه أن زالت حالة الحدث. هذا صحيح. نعم. يزج حاله قبله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القهقه تنقض الوضوء أم لا؟
هل عند الحنفية، الحنفية أن القهقه تنقض الوضوء، لأن ورد في حديث تدل على ذلك، لكن الحديث ليس بالقوي. أما الجمهور فلا يرون أن القهقه تبطل الوضوء. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم لأن شحوم الإبل لا تدخل في اللحوم، فهل شحم الخنزير غير نجس؟ وهل يجوز أكله حيث سمعنا إنه يدخل في تصنيع بعض الأجبان؟
الخنزير محرم ونجس بجميع أجزائه، ما يستثنى منه شيء، ما يستثنى منه شيء، لكن الإبل يستثنى منها الشحم، ويستثنى منها الدهن والودك، يستغنى منها ويباح الاستعمال، بخلاف الخنزير ما يجوز دهن الخنزير ولا شحم الخنزير ولا خنزير، هذا كله في جميع أجزائه لأنه رجس ونجس ونجس. مثل الميتة، الميتة أيضا لا يحل، لا تحل بجميع أجزائها. يعني
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل غسل الأنثيين عند خروج المدي واجب أو مستحب؟
مستحب، مستحب أنه يغسل ذكره وأنثيه إذا خرج منه مدي، هذا مستحب وليس بواجب. الواجب الاستنجاء، الواجب الاستنجاء من المدي، وأما غسل بقية الذكر وغسل الأنثيين هذا أكمل وهو مستحب. نعم. يقولون بعض لأن هذا يغسل الذكر والأنثيان بماء بارد لأنه يمنع خروج الخارج بعد ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في رأي شيخ الإسلام أن القول بنقض الوضوء بلحم الإبل يكون منسوخا؟
هو صحيح، ولا أعرف أن شيخ الإسلام قال هذا، هذا ما هو صحيح. الإمام أحمد يقول فيه حديثان صحيحان. الإمام أحمد هو من هو في علم الحديث وعلم، ولو كان منسوخين ما خفي هذا على هذا الإمام الذي هو مرجع في علم الحديث. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة القرآن غيبا عن ظهر قلب للجنوب؟
ما يجوز قراءة القرآن للجنوب ولا للحائض، من عليه حدث أكبر لا يجوز له قراءة القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل ويتوضأ، حتى يغتسل ولا الوضوء ما هو لازم، يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو كان عليه حدث أصغر ما في مانع. أما الجنابة فإنها تمنع قراءة القرآن مطلقة سواء من المصحف أو عن ظهر قلب حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن إلا إذا كان عليه جنابة، فإنه يمتنع من قراءة القرآن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، عبارة الفقهاء في باب المسح على الخفين يقولون المسح على الخفين أو الجوارب، والمصطلح العام عندنا نقول الشراب أو الكنادر، فأيهما يطلق على الآخر عند الفقهاء؟
المهم أن نمسح على شيء ساتر للرجلين سواء كان خفا أو جوارب، وسواء سمي شراب أو سمي كنادر أو جزمات، الأسماء لا عبرة بها، المطلوب ستر الرجلين، ستر الرجلين بالخفين بأي مسمى أو بالجوارب بأي مسمى، هذا هو المطلوب، اختلاف الأسماء لا يضر إذا توفر الشرع وهو ستر الرجلين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يشرع التيامن بالمسح على الخفين بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم؟
لا، في هذا ما في التيامن. يضع اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليسرى على الرجل اليسرى ويمرهما على ظهر الخفين مرة واحدة جميعا، هذا الذي ورد. وإنما التيامن فأدف في الغسل، غسل الرجلين، وهذا مسح ما هو غسل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، القيء الصبي الذي لم يأكل يعد نجسا؟
نعم، لأنه إذا وصل إلى المعدة وطبخته المعدة صار حكم الغائط، فينقض ويكون نجسا. نعم، القيء من الصبي من الصغير ومن الكبير ينقض الوضوء، كما أن الغائط من الكبير ومن الصغير ينقض الوضوء، لأن كل منهما خارج من المعدة بعد طبخهما وتغذي بهما. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أكل الكراث بالقرب من وقت الصلاة لمجموعة من الأشخاص في البر أو مسافرين إذا كانوا سوف يصلون مع بعضهم؟
هذا لا يجوز، لأن تتعزى الملائكة، الملائكة التي تحضر الصلاة تتعزى برائحة، والملائكة تتعزى مما يتعزى منه الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهل أذى الملائكة مقصور في المساجد؟
لا، ما هم مقصور في المساجد، يعني ما تحضر الملائكة في الصلاة إلا في المساجد هو صحيح. الملائكة تحضر عند الصلاة وعند تلاوة القرآن في أي مكان، وعند ذكر الله تحضر عند ذكر الله في أي مكان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في كتاب الملخص الفقهي حديثا في السنن، وهو عن أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. السؤال: ما درجة هذا الحديث، وهل يقاس عليها صلاة المغرب؟
حديث صحيح، حديث صحيح في التهليلات العشر بعد الفجر وبعد صلاة المغرب، حديث صحيح. وهو ثاني الرجلين يعني لم ينتقل، هذا هو الأفضل إذا قالهما، هو واجب، الأفضل أنه يقولهما قبل انتقاله، ولو انتقل وهو أو مشى أو راح لشغله وهو يأتي بالتهليلات فلا بأس بذلك، لكن هذا من باب الأفضلية، أنه يبقى حتى يأتي بالتهليلات والتسبيحات والتكبيرات والتحميدات 33 وتمام 100 لا إله إلا الله، الأفضل أنه يبقى في مصلاه حتى يأتي بهذه الأذكار، ولو كان أنه مشغول وعنده شغل يبي يروح فلا بأس أنه يقوم، لكن يأتي بهذه الأذكار في طريقه أو في محل عمله ما في بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول: امرأة مسنة تبلغ من العمر 65 عام وسوف تحضر للمملكة قريبا، فهل يجوز أن تسافر بالطائرة من القاهرة إلى الرياض بصحبة إحدى قريباتي وزوج هذه القريبة؟ وهل عدم المقدرة المالية للسفر إليها لإحضارها ضرورة تبيح سفرها بمفردها أو بصحبة إحدى القريبات؟
هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة، هذا عام للكبيرة والصغيرة، عام الحديث عام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها يوم، يشمل الصغيرة، يشمل العجوز، ويشمل الشابة من النساء، ويشمل الفقيرة والغنية، لا يجوز أن تسافر إلا ومعها ذو محرم في الطائرة أو على السيارة أو في الباخرة أو على قدميها أو على دابة، الحديث عام، ومن يريد يخصص الحديث عليه أن يجيب دليل للتخصيص. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.